أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. حديثنا هذه الليلة عن العفاف. ربما يظن البعض أن العفة صفة تختص بالنساء، فالعفاف يعني أن تكون المرأة مستورة في جسدها، حيية في كلامها، متواضعة في مشيتها، وبذلك تكون عفيفة. أما العفاف بالنسبة إلى الرجال فلا معنى له، إذ لا مجال للحجاب، وليس المطلوب الستر عن الناس، إلا أن العفاف صفة ترتبط بالشرف، ومن أولى من الرجال بالحفاظ على الشرف. الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم يلتزم بالعفة في كل مناحي حياته، في لسانه، في يده، في فرجه، عفيف لا يسرق، لا يخون بيده، عفيف في لسانه لا يؤذي أحداً بكلامه، عفيف في فرجه لا يرتكب ما حرم الله عليه. وقسم لا حدود عنده فيما يرتبط بمسألة العفة، لا يده أمينة ولا فرجه أمين ولا لسانه، يسرق، يكذب ويزني لا سمح الله. في حياته كل الألوان أمامه خضراء، لا توجد إشارة حمراء، لا حدود يجب أن يتوقف عندها. ومن هذا النوع من الناس هم البذيئون في الكلام، في النظر، في العمل، في الموقف. القسم الثالث: أولئك الذين يجزئون شرفهم. قد يكون البعض ليس مستعدا أن يسرق من أحد، إن ائتمن لا يخون، ولكنه يكذب، ولكنه يسب، ولكنه يتهم الآخرين. فيما يرتبط بلسانه يقول: لا يوجد هنالك حد، ما جاء في
ذهنه في باله يقوله على لسانه، فهو عفيف في يده لكن بذيء في لسانه. وربما يكون أحدهم أمينا في يده شريفا في لسانه، ولكن إن عرضت له شهوة الجنس فلا يبحث فيها عن الحلال والحرام، إنما يرتكب ذلك ويقع في حبولة الشيطان. غالبية الناس لا هم عفيفون بالكامل ولا هم بذيئون بالكامل، إنما يخلطون هذا وذاك. طبعا قبل أن نتحدث طويلا بمقدار الوقت عن هذا الموضوع الهام الذي يقسم الناس إلى شرفاء وغير شرفاء، لا بد أن نبين حقيقة، وهي أن أساس العفة في القلب كما أن أساس البذاءة في القلب. الإنسان يزني في قلبه أولا ثم يزني بفرجه، يسرق بقلبه أولا ثم يسرق بيده، يسب في قلبه أولا ثم يسب بلسانه. العفة المطلوبة هي عفة القلب، كما قال عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، كان يقول: ألا وإن الأنبياء الذين سبقوني قالوا لكم لا تسرقوا لا تزنوا لا تكذبوا، أما وإني أقول لكم لا تفكروا في السرقة ولا تفكروا في الزنا ولا تفكروا في الكذب، ذلك الذي لا حدود في قلبه فيما يرتبط بالعفة وعدم العفة يرتكب كل بذاءة. أولا القلب يرتكب الزنا، يرتكب السرقة، يرتكب البذاءة في الكلام. ولذلك كنت غالبا ما أوصي الزوجين في بداية زواجهما أن لا تفكروا في الطلاق، إذا فكرتم في الطلاق ستجرون لفظ الطلاق على ألسنتكم في كل خلاف بينكما. أنت تقول لزوجتك لا مانع نطلق، تقول بقلبك فتقول بلسانك فتفعلها في المحكمة. وكما في مسألة الطلاق كذلك في كل شيء، حتى في الأمور الإيجابية. تعرف لو سألت أي صاحب مشروع قائم أن هذا المشروع الذي أقمته كيف أقمته، لو رجع إلى أعماق نفسه فهو يجد أنه أقام هذا المشروع في قلبه أولا ثم ذهب وراء تنفيذه في الواقع الخارجي في الأمور الخيرية وفي أمور الشر. في كلاهما يولد الخير والشر في قلب الإنسان أولا ثم يجري على يديه وقدميه وما شابه ذلك. من صمم مع نفسه في أعماق قلبه أن لا ينظر إلى الحرام لن ينظر، أما من كان مترددا بين أن ينظر أو لا، بين أن يخون أو لا يخون، بين أن يسرق أو لا يسرق، فإن إبليس يأتي ويثقل كفة الارتكاب. يعني من كان غير متردد لا يفعل. أنت لست مترددا في أن تنسف هذا المبنى في يوم من الأيام، إذن إبليس لا يوسوس لك، لأنك حسمت الأمر مع نفسك، لأنك لا تريد ارتكاب هذا العمل في أعماق قلبك. يقولون عن الذين ينتحرون، الذين نجوا حاولوا الانتحار، رمى بنفسه من عل، سقط على الأرض لم يموت، أحرق نفسه لكنه لم يموت، شرب السم لكنه لم يموت. حينما يسألونهم هل ترددتم في هذا الأمر؟ بعضهم يقول نعم أنا ترددت، لكن في لحظة من اللحظات قلت خلي أسويها. الرمي من شاهق مخيف، أحيانا تذهب إلى مكان عالي في برج وتخاف أن تنظر إلى الأرض، فكيف بأن تفكر بأن ترمي نفسك؟ لكن لأن عملية الانتحار ولدت في قلبه فإنها تقع في الواقع الخارجي. حتى لو كان خائف هنا يتدخل إبليس. إبليس لا يجبرك على عمل السوء، لا يستطيع أن يفعل ذلك بالنسبة إلى الإنسان، لا يمكن. لكن إبليس يزين، يثقل الكفة، فإذا لم تكن مترددا فهو لا يستطيع أن يفعل شيئا بالنسبة إليك. إذن المطلوب في مسألة العفاف، عفاف الإنسان رجلا كان أو امرأة، العفاف في أعماق القلب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يحب الحيي الحليم العفيف المتعفف. النبي لا يذكر هنا كلمة مؤمن، لا يقول إن الله يحب المؤمن الحيي الحليم، لا، الله يحب ذلك الإنسان الذي يستحي، ولأنه يستحي لا يرتكب الموبقات، لأنه يستحي لا يسب الناس، لأنه يستحي لا يسرق. الذي يسرق أخرق، أخرق يعني ما يستحي، لكن إذا كان يستحي، المثل العربي المعروف يقول إذا ما كنت تستحي افعل ما تريد. إن الله يحب الحيي يعني اللي عنده حياء، الحيي الحليم اللي إذا سمع فرد كلمة هم بذيئة ما يرد بمثلها، حليم يتحمل، العفيف اللي يكون عفيف أو يتعفف، يعني يمكن مو عفيف في أعماق قلبه لكن يتعفف، مثل الحديث المعروف إذا لم تكن شجاعا فتشجع، يعني تظاهر بالشجاعة راح تصير شجاع، تظاهر بالجرأة راح تصير جريء. الله يحب اللي يكون عفيف، أو إذا لم يكن عفيفا في أعماق قلبه أقل التقادير يستحي يتعفف، يتظاهر بالعفة. انظروا الروايات التي تتحدث عن مسألة العفاف. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في حديث يقول أفضل العبادة العفاف. عجيب، العفاف مو عمل، العفاف أن تكون في أعماق قلبك رجل عفيف شريف، شريف ما يرتكب شيء اللي يهين شرفه، ومثل ما يرضى بالنسبة إلى النفس لا يرضى بالنسبة للآخرين. الشريف ما يرضى واحد يسبه، هو هم يسب الآخرين، ما يرضى يسرق أحد من عنده، هو هم يسرق، ما يرضى أحد ينظر إلى عرضه، هو هم ما ينظر إلى أعراض الناس. لكن الإمام يقول أفضل العبادة، نعم، لأن العفة طاعة الروح، كما أن البذاءة في القلب معصية الروح. احنا عندنا نوعين من المعاصي ونوعين من الطاعات، طاعة البدن وطاعة الروح، حسب معصية الروح. ومعاصي الروح أعظم عند الله من معاصي الجسد. يمكن واحد يأتي يوم القيامة وربنا يحاسبه حسابا عسيرا مع أنه لم يرتكب كثير من الذنوب أو ارتكب في وقت معين، هذا السؤال اللي غالبا الناس يسألون، إذا كان واحد أطاع الله 70 سنة الله يعطيه جنة أبد الآبدين، واحد عصى الله 70 سنة يدخله في النار أبد الآبدين، لأن الذي عصى بيده عصى بقلبه، الذي أطاع بلسانه بجوارحه أطاع الله بقلبه، روحه كانت مطيعة، هذا روحه كانت عاصية. يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: حسن العفاف والرضا بالكفاف من دعائم الإيمان. نحن تحدثنا في الليلة الأولى عن أهمية الإيمان في حياة الإنسان، والإمام يقول أن العفاف والرضا بالكفاف. ليش الناس يرتكبون الذنوب؟ ليش السارق يسرق؟ أحيانا الوضع زين، يعني مو دا يموت من الجوع، اللي دا يموت من الجوع وما عنده طعام يأكل بمقدار أكله يجوز ليسرق. يقول أبو ذر الغفاري: عجبت لمن لا يجد قوتا لعياله كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه. هذا إلى حق بمقدار لقمة الطعام يأخذ حقه من الناس بالقوة، لكن غالبا السراق، خاصة السراق الكبار الذين يسرقون الملايين، هؤلاء لأن طمعهم وعدم الكفاف، عدم الرضا بالكفاف، يدفعهم إلى ارتكاب الموبقات. إذن العفاف، حسن العفاف والرضا بالكفاف من دعائم الإيمان. إذا كان الإيمان مثل مبنى، فالدعائم هذا المبنى هو حسن العفاف والرضا بالكفاف. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يبغض البذيء السائل الملحف. الله ما يحب فرد واحد اللي يسب الناس يشتم الناس، وما يحب فرد واحد يسأل يتشلب يلح على سؤاله. من أبغض الناس إلى الله من يحترمه الناس اتقاء لسانه، لأن يشتم يسب يصرخ يأذي الناس، الناس يحترمه خايفين من لسانه، هذا من أبغض الناس إلى الله. الإمام علي سلام الله عليه يقول في حديث شريف: ما المجاهد الشهيد في سبيل الله بأعظم أجرا ممن قدر فعف، لكاد العفيف أن يكون ملكا من الملائكة. اللي يكون عفيف النفس الآن ماذا يسوي؟ عمل، ذاك جاهد قاتل قتل في سبيل الله، هذا أجر مو أكثر من ذلك الرجل العفيف في يده، قدر على عدوه لكن عف عنه، لكاد العفيف أن يكون ملكا من الملائكة. وقال الإمام علي سلام الله عليه أيضا: العفة رأس كل خير. وقال: العفاف يصون النفس وينزهها عن الدنايا. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أكثر ما يلج به أمتي النار الأجوفان. أكثر ما أمة النبي الذين يدخلون في النار من أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبب الأجوفان، البطن والفرج. ويقول إن موسى بن عمران عليه السلام آجر نفسه 8 حجج، 8 سنوات راح يشتغل في مقابل شنو؟ على عفة فرجه وطعام بطنه، حتى لا يأكل من حرام، وحتى يكون عفيف في فرجه، قبل أن 8 سنوات يشتغل. وإذا هم قال له إذا تكمل 10 سنوات فهذا من نفسك، 10 سنوات. وهو نبي من الأنبياء العظام، وكان يعيش في قصر فرعون، معزز محترم من دلال قصر فرعون إلى أن يكون عامل مستأجر مدة 10 سنوات 8 حجج حسب الاتفاق وسنتين بالتبرع في مقابل أن يحصل على العفة، عفة الفرج وعفة الطعام. ويقول الإمام الباقر سلام الله عليه: ما عبد الله بشيء أفضل من عفة بطن وفرج. طبعا العفة كما قلنا هي شاملة لكل مناحي حياة الإنسان، عفة اللسان وعفة اليد وعفة الفرج. 3 أمثلة أضربها لكم في هذه الليلة. بالنسبة إلى عفة اليد، لعل بعض الحاضرين هنا يذكرون الحاج مهدي البهبهاني، وهو الذي تولى بناء مرقد السيدة زينب سلام الله عليها، وكان يعيش فترة في دمشق في منطقة السيدة زينب، وهو من أهل العراق. كان أخوان يعيشان يشتغلان في تجارة، والكل كان يعرف أن هذين الأخوين شريكان في مال التجارة، لكن لم تكن بينهما أوراق رسمية، هذا يأخذ بمقدار حاجته وذاك يأخذ بمقدار حاجته، لا هذا يسجل على ذاك ولا ذاك يسجل على هذا، الأمور مشتركة بينهما. الأخ الأكبر توفاه الله، بقي كل المال عند الأخ الأصغر وهو الحاج مهدي البهبهاني. عائلة الأخ الأكبر جلسوا فيما بينهم، قالوا: نصف هذه الأموال لأبينا ومن ثم لنا، هذه ورثة. لكن أبونا ما أخذ شيء من عمه، فد ورقة، فرد شيء رسمي غير رسمي مكتوب. وكانوا يخافون جدا من أن العم يأخذ الأموال لنفسه ويدعي أن كلها له. وهذه عادة قد تحدث لأن إبليس موجود حي، والمال فيه صمغ، بعض الناس يقولون المال فيه شيرة. أنت لو دفعت مبلغ من المال لشخص قلت له وصل لفلان، يطمع في هذا المال، يدري مو إله، هو مجرد رسول ساعي بريد أن يأخذ هذا المبلغ ويوصله. بل أكثر من ذلك، لو أن أحدا رأى عندك مالا لطمع فيه، يقول عندي حق النظر أنا شفت عنده. بل أكثر من ذلك، لو أن أحدا عرف أن هنالك مبلغ من المال عندك، أنك ربحت مبلغ من المال، هم يطمع في أن يكون قسم من عنده. إلى الآن تجارة قائمة، وضعهم كان ممتاز، وذاك الشريك مات، أولاد المتوفى كانوا خائفين قلقين من أن أموالهم ورثتهم تروح من إيدهم. جلسوا جلسات فيما بينهم كما ذكروا فيما بعد: ما الذي نعمل؟ بعضهم قال: نبدأ الهجوم، أفضل وسيلة للدفاع، نعلن أن هذا نصف الأموال إلنا وليست لهذا العم. بعضهم قال كذا، إلى أن انتهت فترة الفواتح، وإذا بالحاج مهدي يرسل خبر إلى عائلة أخوه أنه: أنا أريد أجي أزوركم في البيت. قالوا: زين، شو نسوي؟ منهم من قال نبدأ الهجوم، منهم من قال نجبره، منهم من قال إلى آخره. وإذا بالحاج يأتي إليهم يعزيهم في بيتهم، يقول: في الحقيقة لم يكن بيني وبين أخي شيء مكتوب، لا ورقة ولا ضمانة ولا شيء، والناس كلهم يعرفون أن هذه التجارة كانت لي وله، لكن حقيقة الأمر كل التجارة كانت له، أنا كنت مجرد صانع عنده منذ بداية دخولي معه، أنا كنت صانع، لكن هو ما كان يريد يبين للناس أنه أنا مجرد صانع. وباستطاعتي أن أخذ المال كله لأن ما في شاهد على أمري، لكن أعرف أن هنالك محكمة إلهية سيوقفني ربي، والشاهد هو الحاكم، وهو يعرف كل صغيرة وكبيرة. أنا جايعتكم حتى أقول كل هذه الأموال لكم، إن شئتم أن أستمر كصانعتكم أستمر، وإلا أنا ما لي حق في هذه الأموال. العائلة تعجبوا، كان ظنهم بالنسبة إلى غير هذا، خايفين على نصف الأموال، وإذا به يعلن بأن كل هذه الأموال هي لكم. قالوا من أحسن من عم أمين إلى هذه الدرجة؟ رجاء استمر في إدارة التجارة هذه، وخذ ما تريد وأعطنا ما تشاء. عفة اليد، الآن من زمان توفاه الله ذهب إلى ربه، ولو أكل تلك الأموال لم يكن أحد يعرف، لكن الله كان يعرف، ولا شك أن الله عز وجل سيعطيه الأجر الجزيل على هذه العفة، عفة اليد، عدم الخيانة. سبحان الله، سنتحدث في هذه الليالي حول معصيتين من معاصي الله يرتكبها الناس فيما بينهم، الغش والخيانة. الآن نكتفي بهذا المثال فيما يرتبط بعفة اليد. تأتي ملايين في يدك وتستطيع أن تفعل بها ما تشاء، لكنك لا تفعل خوفا من الله. هذا العفيف اللي أجره مو أقل من أجر المجاهد الشهيد في سبيل الله. عفة الفرج، يوسف كان وحده، وكان آية في الجمال في مرحلة الشباب، عائلة ما عنده، ما حد يعرف عائلته وين، هو ما يدري، لأنه كان صغير يوم اللي نقلوه إلى مصر، لا يخاف من فضيحة عند عائلته، وهو في دار امرأة العزيز، وكانت آية في الجمال راعيل المعروفة باسم زليخة، هي أيضا كانت أجمل نساء مصر، لكن يوسف عليه السلام لم يكن ينظر إليها، حتى أن زوجة العزيز استشارت امرأة كانت تشتغل عندها، قالت شنو أسوي اللي أخليه يقبل بي؟ قال شنو ما شايفك؟ قالت أبدا ما رآني، ما نظر إلي. فقالت احتالي عليه واصنعي غرفة من المرايا، فصنعت غرفة من المرايا، حتى إذا يطالع هذا الجدار أو ذاك الجدار أو حتى السقف يراها، وهناك غلقت الأبواب وقالت هيت لك، لكن يهرب، يركض من المعصية. ليش؟ في بعض الروايات أن الله هو الذي منع والذي عصم يوسف، لكن كيف عصم؟ عصم بالعلم، عصم بالمعرفة، عصم بأنه خلاه يشوف العاقبة، كأنه الرواية تقول رأى أباه يعقوب وقد عض على أنامله وقال له يا يوسف إنك مكتوب في السماء من النبيين فإياك أن تكتب في الأرض من الزنات. شرب، هرب، ركضت وراه إلى باب البيت وتحمل ما تحمل لكي يكون عفيفا في فرجه. رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. هذه عفة. هنالك عفة اللسان. عفة اللسان من الأمور المهمة. لا تفكر قضية عادية، ممكن إنسان بكلمة يقولها يقضي على ناس، كلمة يقولها يحيينا. نفس يوسف، إخوته أرادوا أن يقتلوا، لولا أن أحدهم قال لا تقتلوا يوسف، قال كلمة مثل ما زوجة فرعون آسيا ابنته مزاحم قالت لفرعون لا تقتله بالنسبة إلى يوسف. كم من الخيرات ترتبت على بقاء موسى، كم من الأمور ترتبت على بقاء يوسف على كلمة. لا تفكر الكلمة بسيطة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الصمت حكمة، الصمت حكمة، وقليلا فاعله، اللي يحفظ لسانه قليل. ويقول من وقى شر قبقبه وذبذبه ولقلقه فقد وقي. اللي قدر يهرب من شر ثلاثة أمور: قبقبه وذبذبه ولقلقه، القبقب البطن، والذبذب الفرج، واللقلق اللسان. ويقول في حديث غريب يقول وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ شنو كل يذب الناس في نار جهنم غير ألسنتهم؟ الإمام علي سلام الله عليه مر برجل يتكلم بفضول الكلام، يتكلم شيش بيش حسب تعبيرنا، أي شيء جاء في باله يتكلم، خير شر صدق كذب. مر برجل يتكلم بفضول الكلام فوقف عليه، ما مشى وقف، فوقف عليه فقال يا هذا إنك تملي على حافظيك كتابا، أنت دا تملي كتاب إلى ربك، إنك تملي على حافظيك كتابا إلى ربك فتكلم بما يعنيك ودع ما لا يعنيك. ترسل رسالة إلى ربك، شوف شو تقول، كلام اللي تتكلم به شنو، خير شار حلال حرام. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. النبي ما يقول ليقول الشر، إذا عندك خير قول، إذا ما عندك اسكت، إذا كنت تؤمن بالله ورسوله. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ويقول أن لسان المؤمن وراء قلبه، قلنا العفة الحقيقية أساس العفة في القلب، لسان وراء القلب، القلب عفيف اللسان عفيف، لسان المؤمن وراء قلبه، فإذا أراد أن يتكلم بشيء تدبره بقلبه ثم أمضاه بلسانه، وإن لسان المنافق أمام قلبه، فإذا هم بشيء أمضاه بلسانه ولم يتدبره بقلبه. يقط الكلمة مثل ما يقولون، يذب الكلمة، يسوي له ألف مشكلة ومشكلة ويمشي. إذن عفة اللسان من أنواع العفاف المطلوب. رجل اسمه عبد الله ابن المبارك يقول خرجت حاجا فبينما أنا في بعض الطريق فإذا أنا بالسواد من بعيد شفت فرشي أسود، حينما تقربت إليه رأيت عجوزا عليها درع وخمار من صوف، فقلت السلام عليك ورحمة الله وبركاته، فقالت سلام قولا من رب رحيم. قلت يرحمك الله ما تصنعين في هذا المكان، واحدة عجوزة هنا شرك عدي. قالت ومن يضلل الله فلا هادي له، فعرفت أنها ضلت الطريق مضيعة. قلت أين تريدين؟ قالت سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فعرفت أنها قضيت الحج ومتجهة إلى بيت المقدس. سابقا حينما كان القدس بأيدي المسلمين حتى في الأيام الأخيرة كان الحجاج يذهبون إلى بيت الله الحرام ثم يذهبون إلى بيت المقدس. فقلت لها منذ كم في هذا الموضع؟ كم صار لك انت ضايعة؟ قالت 3 ليال سوية. قلت ما أرى معك طعاما تأكلين؟ قالت هو يطعمني ويسقين. قلت لها معي طعام مستعدة تأكلي؟ قالت ثم أتم الصيام إلى الليل. فعرفت أنها صائمة. قلت ليس هذا وقت صوم؟ مو أيام رمضان؟ قالت ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قلت لما لا تتكلمين كما أكلمك؟ تحكي وياك حكينا العادي، أشو كل جواب آية قرآنية؟ قالت ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قلت من أي الناس أنت؟ قالت ولا تقف ما ليس لك به علم. شكو عندك شنو؟ شو دخلت في الموضوع؟ أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قلت قد أخطأت اسمحي لي فاجعليني في حل. قالت لا تثريب عليكم، اليوم يغفر الله لكم. قلت فهل لك أن أحملك على ناقتي هذه فتدركي القافلة؟ أركبك وياي حتى نلحق على القافلة. قالت وما تفعل من خير يعلمه الله. فطلبت منها أن تركب معي على الراحلة. فضل يقعد وياي. قالت لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، أنا وياك ما أركب. فأنخت راحلتي لها، فقالت قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. فغضبت بصري عنها وقلت لها اركبي. فلما استوت قالت سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فأخذت زمام الناقة وجعلت أسرع وأصيح أنادي أناس يا جماعة. قالت وأقصد في مشيك وأغضب من صوتك. فجعلت أمشي ببطء وأترنم بالشعر، أقرأ شعر. فقالت اقرأوا ما تيسر من القرآن. شكو عندك تقرأ شعر؟ قلت لها لقد أوتيت خيرا كثيرا. قالت وما يذكر إلا أولي الألباب. كأنها تقول الله يعطيني قلب شكور. فلما مشينا قليلا قلت لها ألك زوج؟
أنت من الزوجة ولا لا؟
قالت يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوكم. فسكت ولم أكلمها حتى أدركت بها القافلة. فقلت لها هذه القافلة فهل لك فيها أحد؟ قالت المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فعرفت هم رحلتها هناك وهم أولادها. قلت لها ما شأن أولادك في الحج؟ قالت وعلامات وبالنجم هم يهتدون. عرفتهم الحملة دارية، عرفت أنهم أدلاء القافلة. فقصدت بها القباب والمنارات. قافلة لما كانت تمشي الحملة دار اللي كان عالم الحملة مثلا عندهم فرد قباب فرد علامة حتى إذا واحد عنده شغل يجي يشوفهم. فقصدت هذه القباب. قلت من لك فيها؟ أولادي شنو أسماءهم؟ قالت واتقب الله إبراهيم خليلا، وكلم الله موسى تكليما، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. عرفت عنده 3 أولاد، واحد إبراهيم واحد موسى واحد يحيى. فناديت يا إبراهيم يا موسى يا يحيى، فإذا أنا بشبان كأنهم الأقمار قد أقبلوا. فلما استقر بهم الجلوس قالت فابعثوا بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. فمضى أحدهم فاشترى طعام فقدموه بين يديه، فقالت كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. خدمتني الآن أكل. فقلت الآن طعامكم حرام علي حتى تخبروني بأمر هذه. هذه من وهذه شنو شنو قصتها؟ فقالوا هذه أمنا لها منذ 40 عاما لم تتكلم إلا بالقرآن مخافة أن تذل في لسانها. تخاف تقول كلمة الله يحاسبها عليها منذ 40 عاما. فقلت فقالت هي ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فسألت عمن تكون هي، فقالوا إنها أمنا فضة التي خدمت فاطمة الزهراء سلام الله عليها إلى أن توفاها الله. أقول هذه عفة اللسان، وتلك كانت عفة اليد، والأخرى كانت عفة الفرج. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. الآية تبدأ من الهداية، من الإيمان، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. الله يمدح مجموعة من الناس الذين هم فقراء لكن لا يسألون أحد، بس مجرد السؤال يعني عند منتهى العفاف تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم، وصل اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.